بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمع فيما بيننا معا على الهواء. أيها الإخوة والأخوات، الإمامة الإلهية ونظرية الحكم في الإسلام هو محورنا لهذه الليلة وهذه الأمسية، وكما تعلمون هذا الموضوع المهم والحساس احتل مكانة كبيرة في التاريخ الإسلامي وفي البحث العلمي وفي أفكار الباحثين والمحققين والكتاب من شتى المذاهب الإسلامية المختلفة. ولذلك أردنا أن نتوقف عند هذا العنوان الكبير في هذا اللقاء لكي نبين أبرز الملامح لنظرية الحكم في الإسلام وأيضا نظرية الإمامة الإلهية. سوف يكون ضيفنا في هذه الأمسية العلامة والباحث والمحقق والأستاذ بالحوزة العلمية العراقية في قم المقدسة والمقيم في لندن سماحة السيد سامي البدري، وسوف نلتقي به مباشرة بعد الفاصل، ولكن يمكنكم الاتصال بنا على أرقامنا في طهران من أجل المشاركة، كما تعلمون 20-50-667 و20-10-935. نستأنف اللقاء بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في قناتكم قناة صحراء الفضائية من الجمهورية الإسلامية في إيران، وأهلا بكل ما لديكم من مشاركات حول المحور محل البحث. وكما أعلنا في بداية اللقاء، محورنا للحديث والحوار هو الإمامة الإلهية ونظرية الحكم في الإسلام. أهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا بضيف هذا اللقاء العلامة سماحة السيد سامي البدري. مرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا سماحة السيد. أنتم تقيمون في لندن وعلى اتصال واحتكاك بالأفكار والثقافات المختلفة التي تدور في تلك العاصمة التي تجمع العديد من التيارات الفكرية والثقافية وحتى العقائدية، وهناك حديث أثير وما زال يثار حول موضوع الإمامة بشكل عام والإمامة الإلهية بشكل خاص، بل إن الموضوع الأساسي الذي دائما ما يثار حوله الجدل هو نظرية الحكم في الإسلام. نود أن نتحدث حول هذا الموضوع بشكل يتناسب مع وقت هذا اللقاء، وبحيث أيضا نعطي الفرصة للإخوة والأخوات المشاهدين من أجل المشاركة. بداية لكي ندخل إلى صلب الموضوع، الإمامة الإلهية، حبذا لو نعود إلى مراحل سابقة في التاريخ ونتبين موقع الإمامة الإلهية في النبوات السابقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع قبل الحديث عن الإمامة الإلهية في النبوات السابقة، يعني أود أن أنبه أن هناك تصور خاطئ سائد عن جملة من المفاهيم التي عرفت بها مدرسة الفكر الإمامي. هذه المفاهيم هي العصمة، الناس، أهل البيت، غيبة المهدي، حصر الإمامة بإثني عشر من ذرية علي سلام الله عليه وفاطمة. هذه المفاهيم يتصور الكثير من الباحثين أو من الكتاب أنها ترتبط أساسا بنظرية الحكم الإسلامي في التصور الإمامي أو في التصور الشيعي. طبعا هذا التصور خاطئ.
يعني سماحتكم تقولون بأن التصور الذي يقول بوجود رابطة أساسية بين الإمامة والحكم في الإسلام هذه نظرية خاطئة.
لا أقول هكذا، أقول مفهوم العصمة، يعني أن يشترط في الحاكم العصمة أو الناس أو حصر بإثني عشر، هذه الاشتراطات أو هذه المفاهيم ليست لم يذكرها الشيعة في كتبهم أو في عقيدتهم على أنها ذات صلة مباشرة وأساسية في مسألة الحكم، وإنما في مسألة أوسع وأخطر وأهم، هي مسألة الإمامة الإلهية. الإمامة الإلهية عند الشيعة لا تعني الحكومة، تعني أمرا آخر، تعني الحجة. يعني كما أن النبي صلى الله عليه وآله يبعثه الله تعالى حجة على البشر بقوله بفعله بتقريره، يكون مصدر للمعرفة الدينية الرسمية التي يحاسب الله تعالى عليها البشر. هذا الموقع للنبي صلى الله عليه وآله يعتقد الشيعة أنه بعده انتقل، استمر من بعده ما عدا النبوة، استمر في 12 إمام من أهل البيت سلام الله عليهم وألحقت بهم الزهراء. ولأجل هذا المفهوم جاءت مفاهيم العصمة والنص والحصر بإثنى عشر، هذا الذي أريد أن أقول. ومن هنا لابد من تصحيح الفهم أن الإمامة الإلهية عند الشيعة لا يراد بها الحكومة. نعم، هؤلاء الأئمة في زمانهم الحق لهم، هم الحكام، كما أن الحق في زمن النبي صلى الله عليه وآله للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن ينبغي أن يتعامل مع هذه المفاهيم على أنها تابعة لحقل مفهوم الإمامة الإلهية الذي يبتدأ به أساسا من زمن النبي صلى الله عليه وآله، أول الأئمة الإلهيين، بل المؤسس للإمامة الإلهية هو النبي صلى الله عليه وآله. وإنما الأئمة من أهل بيته الاثنى عشر إنما هم امتداد لإمامته، كأن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وآله، ولكن إمامته الإلهية بما هو حجة على الخلق في قوله في فعله في تقريره، سواء حكم أو سواء بقي في بيته، هو حجة في قوله. هذا المقام استمر، وهذه المفاهيم ترتبط في الحقيقة في هذا الأمر. ومن هنا يعني من أجل توضيح هذا المطلب لابد أن نأتي إلى ما تفضلتم به حول بحث الإمامة الإلهية في الكتب السابقة أولا، الروايات السابقة أولا، من أجل أن يتبلور المفهوم أكثر. نعم،
في الواقع هذه النظرية وهذا الرأي يحتاج إلى الكثير من التوضيح. نعم، لأن كما أوضحتم الآن وألمحتم يوجد اعتقاد سائد بأن علاقة كبيرة موجودة بين الإمامة والحكم.
نعم،
يعني صحيح، هذا هو الموضوع.
هذا صحيح. يعني يعني الأئمة سلام الله عليهم من أهل البيت الاثنى عشر في زمانهم الحق لهم ومحصور بهم، ولا يجوز لغيرهم أن يمارس الحكم إلا بإذنهم.
حق ماذا؟ أمر الحق لهم، ماذا تقصدون بالحق؟
الكلام فيما يصر عليه الكثير أو يعتقد به الكثير أن الاشتراط العصمة في الإمام عند الشيعة، حصر الإمام بإثنى عشر، حصرها بذرية علي سلام الله عليه وفاطمة، وبالذات بعد الحسين سلام الله عليه بتسعة من ذريته، هذه المفاهيم هذه المفاهيم لم تذكر أساسا من أجل الحديث عن نظرية حكم، وإنما تذكر أساسا من أجل الحديث عن استمرار الإمامة الإلهية التي مثلها النبي صلى الله عليه وآله، التي جسدها قوله تعالى لإبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه المنزلة التي أعطيت لإبراهيم بعد منزلة النبوة والرسالة، يشترط فيها العصمة ويشترط فيها النص، وفهم منها إبراهيم أنها ليست مسألة الحكومة حسب، وإنما مسألة أوسع، مسألة الحجة. لذا وعرفها أنها في آله، في ذريته، وبعدد محدود، من هنا سأل ومن ذريته. الكلام هو هذا المفهوم بعينه في الحقيقة.
ولكن سمحت سيد، ربما تكون هنا في هذه الحالة حجة في يد الخصوم المناوئين للمذهب الإمامي، على أساس يقولون: إذن لماذا تحتجون على الذين تسلموا الحكم بعد الرسول صلى الله عليه وآله وتقولون بأنهم ليسوا أهلا لها وتسلموها بغير شرعية؟
سيأتي كما أن يعني جوابه واضح، أنه كما أنه لو أن إنسانا في زمن النبي تصدى بالحكومة، في قبال النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
ماذا يقول السنة عموما؟ كل نعم. المسلمين ماذا يقولون؟
نعم.
يقولون هذا التصدي في غير محله.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن ينافسه أحد، لأنه رسول من الله، نبي من الله، معصوم، مؤيد إلهيا، وبالتالي الحكم من حقه ولا يجوز تجاوزه.
تقصد بأن الإمامة مساوقة للنبوة يعني؟
لا لا، الإمامة لا تساوق، يعني ما نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام أمرين في الحقيقة، هما أمران وليس أمرا واحدا. الأمر الأول، هل يعني في الحقيقة هل أن الإمامة الإلهية التي مثلها النبي صلى الله عليه وآله في جانب التشريع، في جانب البيان الديني، يعني القرآن الكريم حينما نزل كان بحاجة إلى بيان، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا البيان بيان إلهي، وهذا البيان اطلع به النبي صلى الله عليه وآله، فأي بيان في قبال بيان النبي مرفوض، أي بيان للنبي للقرآن الكريم في قبال بيان النبي مرفوض. فيا ترى هل يوجد، هل استمر هذا الحق، هذا الموقع أن هناك مبين للقرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يكون بيانه للقرآن بمستوى النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه ليس نبي؟ هذه مسألة. هذه مسألة، ومسألة من الذي يكون له الحق في الحكم في زمن النبي وبعد النبي مسألة أخرى.
نعم. هذا
جيد. هناك مسألة تامة.
نعم.
من هنا
جدا. نعم.
يعني مفيد جدا، من المفيد جدا.
نعم.
أن نقدم للبحث بذكر الإمامة الإلهية في الكتب السابقة، بمعنى نعم. أنه يعني مفيد جدا أن نبدأ بقوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. من الواضح جدا أن هذه الآية الكريمة تذكر ثلاث طبقات من العلماء: نبيون، واضح المفهوم، نبي رسول مثل موسى مثل هارون، وأحبار، واضح أيضا الأحبار عبارة عن العلماء بالكتاب الذين يكون علمهم على أساس الدراسة وليس على أساس الوحي. ثم الآية واضحة ذكرت طبقة ثالثة سمتهم بالربانيين. طبعا هذه الطبقة الثالثة حينما نقرأ في التوراة سوف نجد وجودا واضحا لهذه الطبقة الثالثة، تسميهم بالعلماء المطهرين المقدسين المنصوص عليهم، وهم آل هارون. يعني وهم ليسوا بأنبياء. فالكلام في الحقيقة الآية جدا واضحة، تعطي قاعدة دستورية واضحة أن المجتمع الذي آمن بكتاب الله، الذي آمن بقانون الله تعالى، إن أراد أن يقيم حياته على أساس كتاب الله، أو أراد حكما، أو أراد أن تقام حدود الله في هذا المجتمع لينعم بالعدل، حينئذ عليه في زمن النبي أن يتجه إلى النبي ويمكنه، في زمن الربانيين عليه أن يتجه إلى الربانيين ويمكنهم، في زمن الأحبار عليه أن يختار واحدا من الأحبار ويمكنه من أجل إقامة الحكم وإجراء الحكم.
هذا
واضح.
سمحت السيد،
في الكتب السابقة
نريد فقط توضيحا الآن حول هذه الطبقات الثلاثة التي تفضلتم بها. الطبقات الثلاث منهم الأحبار والربانيون. ما الفرق بين الأحبار والربانيون؟
الربانيون في الحقيقة كما قلت أنه علمهم يأتي بطريقة خاصة، يعني الإلهام، أو إذا كانت النبوة مفتوحة يكونون أنبياء، وقد سجل القرآن الكريم وكذلك سجلت التوراة أن هناك أناس بعد يعني غير الأنبياء في بني إسرائيل كانوا معصومين، كانوا مطهرين، وكانوا منصوص عليهم، والقرآن الكريم ذكرهم بشكل صريح في أنهم آل هارون. فهذه طبقة من العلماء تمتاز عن الأحبار بأن علمها لم يكن فقط على أساس الدراسة، بل علمها على أساس خاص، أساس إلهي، أساس الإلهام، أو أساس الوحي إذا كان بعضهم أنبياء، وكونهم معصومين.
إذن يمكن أن نقول بأن الربانيين أولا علمهم علم إلهي، هذا أول،
وكونهم معصومين،
وهم معصومون،
وكونهم منصوص عليهم،
فهم الأوصياء.
أحسنتم. هذه المسألة القرآن يثيرها بشكل واضح في هذه الآية. وإذا رجعنا في بحث مقارن للتوراة الموجودة بين أيدينا أيضا نجد نصوصا تؤكد ما ذكره القرآن الكريم.
ولكن إذا سمحت السيد لو سمحتم هنا أيضا نعرج إلى حد ما على أيضا البعض اللغوي للموضوع.
نعم.
تعلمون وأنتم على علم أيضا واطلاع باللغة العبرية أن كلمة راب أو رافي لا تعني وصي.
هذا صحيح. تدرون تعلمون أنتم أن المصطلحات تتطور.
يعني تعني سيد العلماء.
نعم.
اليهود. هم يتصدر العلماء في المرتبة.
صحيح. اليهود فيما بعد استخدموا المصطلح فيما لم يستخدم لأجله. يعني في الأصل هذا المصطلح كان لخصوص العلماء المنصوص عليهم. ثم بعد ذلك استخدم في مطلق المعلمين. أو معلمي الشريعة أو مراجع الشريعة استخدم. نحن يهمنا وجود ثلاثة أنواع من العلماء بكتاب الله: النبي الذي يكون علمه على أساس الوحي، الرباني اللي هو في اللغة العربية هنا حقيقة مشتق من الرب وليس المصطلح العبري في الحقيقة الذي يأتي بمعنى المعلم، وإنما هنا الذي المنسوب إلى الرب خاصة.
حتى الاصطلاح العبري آدم منسوب إلى الرب، رافي يا ربي، ولكن كما تفضلتم استخدمه في
ولكن الباحثين هم حينما يرجعون أصل الرباني عندهم يرجعونه إلى المعلم باعتبار كلمة رب عندهم بالعبرية تعني المعلم.
صحيح.
فإذا في الحقيقة في إذا كانت التوراة ككتاب إلهي فازت بثلاثة أنواع من العلماء.
نعم.
السؤال يأتي هنا حول القرآن الكريم. يا ترى هل القرآن الكريم يعني حصته من العلماء نوعان: نبي، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم العلماء بقية العلماء إلى آخر الدهر غير معصومين يتعلمون عن طريق الدراسة سواء يدرسون من النبي صلى الله على يد النبي صلى الله عليه وآله أو على يد الأجيال التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وآله، أم هناك طبقة ثالثة؟ الكلام هنا في الحقيقة. وهذه المسألة يعني الجواب على هذا السؤال هل توجد طبقة ثالثة من العلماء اللي هي تماما تساوي الربانيين في الآية؟
يعني في الواقع طبقة ثانية
الطبقة
من حيث التركيب،
يعني طبقة ثالثة بلحاظ وجود ثلاث طبقات، يعني هناك ثلاث أنواع طبقات من العلماء: الطبقة الأولى النبيين، الطبقة الثالثة الطبقة الثانية الربانيين، الثالثة الأحبار. فلما كانت التوراة لها هؤلاء هذه الأنواع أو هذه الطبقات الثلاث، هل القرآن الكريم له ذلك؟ بعبارة أخرى هل يوجد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله علماء ربانيون مطهرون معصومون ورثوا العلم وراثة خاصة من النبي صلى الله عليه وآله وامتاز علمهم عن غيرهم؟ يعني في هذا الكلام هنا هنا يأتي
صحيح. يعني في الحقيقة أريد أن أعطي فقط مدخل للتوضيح وأتي بمثال من التراث الإسلامي. طبعا ابن عباس يسمى بحبر الأمة.
أحسن.
فهذه هي الطبقة الثالثة.
أحسنتم. الحشد. وكل العلماء.
إذا أردنا أن نصل إلى طبقة النبوة، فلا بد أن نمر بطبقة الربانيين. كما
الكلام هنا بالحقيقة.
قوم المعصومون.
أحسنتم.
يعني أن الرباني في زمن ابن عباس كان هو الإمام علي عليه السلام.
نعم. فالكلام هنا في الحقيقة يعني انقسم الفكر الإسلامي إلى قسمين.
نعم.
فكر الشيعي الإمامي الاثنى عشري قام ككيان. كيانه مدرسته قامت على الاعتقاد بوجود هذه الطبقة، أنه بوجود علماء مطهرين معصومين وارثين للعلم أخذوا العلم بطريقة خاصة وملهمين أيضا، وهؤلاء من الطبيعي جدا أن يحصر عددهم وهم محصورون ب12، وأيضا تحصر تعرف أسماءهم مسبقا، أيضا بعضهم قد يكون صغير مثل ما الإمام الجواد سلام الله عليه. شأن الربانيين أو الحالات النبوية في الأمم السابقة، لأن هؤلاء مقامهم خاص، مقام إلهي، هذا عالم إلهي، هذا إمام في قوله في فعله في تقريره، ولا يجوز تجاوزه كالنبي صلى الله عليه وآله تماما. الكلام هنا، فقام الكيان الشيعي على الإيمان بوجود هؤلاء العلماء وطبعا من الطبيعي جدا أن يسأل الشيعة أنه ما هو دليلكم، هل عندكم دليل على ذلك؟ طبعا أدلتهم كثيرة جدا، القرآن الكريم يشير إلى وجود مطهرين ومعصومين من أهل بيت النبي، واضح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا كذلك القرآن الكريم أثبت وجود شهداء بعد النبي، طبعا أثبت موقع الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. موقع الشهادة من قطع بعد النبي؟ النبوة انقطعت، موقع الشهادة من قطع؟ وهذه الشهادة لا يراد بها شهادة كل الأمة لأن الأمة متفاوتة، وإنما يراد بها شهادة كشهادة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. والآية صريحة واضحة، والشيعة يستدلون بها في إثبات هذا الأمر، كقوله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، اللي هو النبي صلى الله عليه وآله، ويتلوه شاهد منه يعني من أهل بيته. نعم. هذا واضح. نعم. وكذلك قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. هنا لاحظنا أن الشهداء على الناس من ذرية إبراهيم وليس عموم الأمة، وإنما هم فئة خاصة. طبعا تؤكد هذا المعنى آيات كثيرة، من قبل قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آل إبراهيم هؤلاء في زمن النبي صلى الله عليه وآله يتمثلون بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأمة المسلمة التي كانت معه، أشار إليها قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى أن يقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك. طبعا إبراهيم وإسماعيل مسلمين، إبراهيم مسلم إسلام كامل منقاد انقياد تام، إسماعيل أيضا بهذا المستوى لأنه قرن عبر عنهما بهذه الصفة المشتركة: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإذا هذه الذرية، هذه الأم الجماعة من ذرية إبراهيم وإسماعيل التي أرادها إبراهيم أن تكون له وطلبها من الله تعالى أن تكون مسلمة كإسلام إبراهيم وإسماعيل، ثم قال: ربنا وابعث فيهم، في هذه الأمة المسلمة كإسلامنا، وابعث فيهم رسولا منهم، يعني يبعثه رسولا مسلما إسلاما كاملا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هؤلاء آل إبراهيم الذي أريد أن أقول، هؤلاء اللي هما النبي صلى الله عليه وآله وعلي سلام الله عليه والحسن والحسين، هؤلاء أورثهم الله تعالى العلم. هناك ورثة، هناك القرآن الكريم يشير أن هناك فئة اصطفاها الله تعالى وأورثها الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن بعد النبي صلى الله عليه وآله أكو مصطفين، وهؤلاء المصطفين صاروا وارثين للعلم. فهذا في الحقيقة يعني أريد أن ألخصه في هذا المطلب، أن الشيعة يستدلون على هذا المطلب من القرآن الكريم بهذه الآيات ونظرائها، ويقولون أن هذا الموقع، الموقع الذي كان لآل هارون بعد موسى ورثة العلم بنص وبأمر إلهي، مثل نظير هذا صار في هذه الأمة طبعا. ويؤكد ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي يرويها السنة والشيعة على السواء، وطبعا الشيعة حينما يحتجون بالأحاديث المعتبرة الواردة في كتب الحديث السنية.
معذرة، لدينا مداخلة من سماحة الشيخ العلامة علي الكوراني. أهلا وسهلا، السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله أستاذ معروف.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم،
حياكم الله وحيا ضيفكم الأخ العلامة البدري، وأشكركم على هذا البرنامج المفيد النافع عن إمامة أهل البيت عليهم السلام وعمقها القرآني والحديثي، خاصة في هذه الأيام الذي تعمل بعض القنوات مع الأسف للتشكيك في إمامة الأئمة عليهم السلام، وخاصة إمامة الإمام المهدي أرواحنا فداه. كما تفضل الأستاذ العلامة البدري، في الواقع أن الإمامة في الإسلام عميقة بعمق هذا الدين وبعمق الوحي الإلهي، ونلاحظ أنه منذ نبي الله إبراهيم الله عز وجل دائما ينزل الدين وينزل له إدارة مستمرة في النبوة وبعدها في الأوصياء من بعده. ونبينا صلى الله عليه وآله لما هو أفضل الأنبياء وخاتم الأنبياء، فعترته الطاهرة امتداده الاثنى عشر الربانيين الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في عرفة كما تنص صحاح السنة، أوصى أن الأمة أن الله حل مشكلة الخلافة من بعده إلى يوم القيامة، وهذه الإمامة الربانية إلى يوم القيامة. في الواقع أن هؤلاء الذين يحاولون التشكيك في إمامة أهل البيت عليهم السلام يرون في الأمة الإسلامية موجا باتجاه أهل البيت، يرون في دولة الجمهورية الإسلامية دولة رائدة رفعت راية أهل البيت عليهم السلام، يرون في راية أهل البيت في جنوب لبنان أول راية في عصرنا أو الوحيدة التي استطاعت أن تكسر راية صهيون. هؤلاء يحاولوا أن يشككوا في مذهب أهل البيت عليهم السلام مع أنهم ما لهم مفر. الأئمة الربانيون الاثنى عشر الذين بشر بهم النبي صلى الله عليه وآله هذه الأمة من هم؟ ولا يضرهم تكذيب من كذبهم. ربانيون يعني أئمة من الرب من الله. من الذي ادعى لنفسه أنه إمام من الله؟ بنو أمية بنو العباس غيرهم، ما حد ادعى ذلك. ولا يمكن تطبيقهم إلا على أهل البيت وخاتمهم الإمام المهدي أرواحنا فداه. الحديث المتواتر المتفق عليه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ورسول رب العالمين يقول للأمة ويصيح ويرفع صوته ويبلغ أنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. كل عصر في قرآن في إمام معصوم من عترتي لن يفترقا. الذين يشككون في الإمام المهدي يقولون افترقا، يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله، والمكذب لرسول الله راد على رسول الله، لن يفترقا. الذين يقولون بعدم وجود إمام معناه يردون هذا الحديث النبوي، ويعرف المسلمون ما هو حكم الراد على رسول الله صلى الله عليه وآله. شكرا لكم وللأستاذ الأخ العلامة البدري على بحوثه القيمة وعلى هذا الموضوع، ونحن بحاجة في الواقع لتوعية المسلمين على إمامة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم القاسم المشترك للأمة الإسلامية كلها. أهل البيت مجمع أفئدة المسلمين، مهدي أهل البيت أرواحنا فداه هو المنقذ المبشر به من رسول الله لتطلع إليه الأمة، الذي يريد أن يخدم رسول الله أمة رسول الله أن يخدم القرآن، يوجه الأمة باتجاه القائد الموعود على لسان نبيها وخليها تلتف حول رايته، حتى الذين لا يعتقدون بأنه ولد يلتفون حول رايته المتجهة من مكة إلى القدس، حتى تكون الأمة قلبا واحدا مع نبيها مع أهل بيته متطلعة إلى مهديها الموعود سلام الله عليه. شكرا لكم، الله يحفظكم ويحييكم.
شكرا سمحت الشيخ علي الكوراني على هذه الإمارة المهمة والتي في الواقع فتحت أفقا جديدا للحديث والحوار. نشكره ونشكر له أيضا كل ما تفضل به على الإمامة الإلهية ونظرية الحكم في الإسلام. شكرا لكم. لدينا اتصال من السعودية الأخ علي أبو محسن. تفضل يا أخي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
جزاكم الله بالخير والعافية.
تحية لك في معروف وتحية لسماحة العلامة السيد سامي.
أهلا وسهلا، شكرا.
وعندي فد مداخلة وسؤال.
تفضل بالمداخلة.
اسمحوا لنا يعني من دون مقاطعة سلمكم الله.
نعم.
وتحية لسماحة الشيخ علي الكوراني حفظه الله وحفظكم.
شكرا.
إن خطورة من يشكك في أصل من أصول الدين وهو الإمامة أو يشكك في عصمة الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم ويتهم علماء الدين كالسفراء الأربعة والشيخ المفيد والشيخ الصدوق وهؤلاء الأسماء اللامعة في المذهب الجعفري لا تقل عن خطورة من نال من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا نرى علماء الدين أفتوا في سليمان رشدي ونعلم نحن نعلم ما هي هذه الفتوى ولم يفتوا في مثل هؤلاء. ثانيا السؤال، فهل صحيح أننا نعتقد أن الإمام العسكري سلام الله عليه لم يعترف بولد له وهو الإمام الحجة محمد بن الحسن سلام الله عليه؟ وهل اعتقادنا في الإمام الحجة مبني على الافتراض وأن لا إثبات في السير التاريخية لهذا الإمام؟ كما نناشدكم الله فإن مثل إثارة هذه الأمور لها صدى ولها تأثير سلبي في مجتمعاتنا كما تعلمون.
نعم.
فإن عقائدنا لا تدرس في المدارس الحكومية وإنما نبحث عنها وقد نواجه خطورات شديدة يعني في البحث عن عقيدتنا، فنعتمد في الكتب المحرومة المحرومين نحن منها كما نعتمد على المآتم الحسينية التي قد تمنع أحيانا منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأخ علي أبو محسن من السعودية. ولدينا اتصال آخر. ألو،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم لو سمحت.
الأخ حاجي من السعودية.
أهلا وسهلا. أهلا مرحبا.
حياك الله. سماحة السيد سامي البدري والأخ معروف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مداخلة بسيطة والسؤال لو تكرمتوا.
تفضل بالمداخلة. أولا،
لا يخفى على سماحتكم الدور الكبير الذي تؤديه بعض محطات الإذاعة والتلفزة في تثقيف وتوعية المجتمع بجميع أطيافه السياسية والدينية، حيث نرى في هذه الليالي بعض من تلك البرامج والتي تستضيف أحيانا أناسا محسوبون على التشيع وأهل البيت عليهم السلام من ذوي الأفكار الغريبة في بابها، وقد يكون مما تنطبق عليه مقولة خالف شعرة طمعا لمال أو شهرة أو كلهما. وهذا مدخل الموضوع أو السؤال الذي أريد أن أطرحه عليكم.
نعم.
راديا أنا ألقى الجواب الشافي عليه
إن شاء الله.
تستضيف إحدى القنوات المشهورة في هذه الليالي الأستاذ أحمد الكاتب، وذلك لبث أطروحاته حول كثير من الأمور المسلمة لدينا كالإمامة وبخاصة الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وتبنيه لفكرة أن الإمام عليه السلام لم يولد بعد. ومما لا يخفى على سماحتكم بأن هذه الفكرة هي ما يعتقده غالبية إخوتنا من أهل الفرق الأخرى. سؤالي، لماذا لا يكلف أحد علمائنا الأفاضل من الحوزة العلمية بقم المقدسة لتفنيد هذه الأفكار الخطيرة والتي لا تؤثر على عامة شيعة أهل البيت عليهم السلام وأنا أحدهم، ولكن على المدى البعيد قد تؤثر هذه الأفكار على من يتمذهب بمذهب أهل البيت عليهم السلام من إخواننا من الفرق الأخرى وهم كثر في هذه الأيام، على أن القائم على إدارة هذا البرنامج شخص شهد له الجميع بالنزاهة والسيادية وإدارة مثل هذه الحوارات بغض النظر إن كنا من مؤيديها أو لا، ولكن لم يكف في الحلقات السابقة في طلب أي عالم بالرد عليه ومقارعة حججه، ولكن كما سمعنا من مدير البرنامج وعلى الهواء مباشرة بأن أحدا لم يقبل بمجالسة أحمد الكاتب، وقد كنت خلال اليومين السابقين بالاتصال بالدكتور عبد الحميد النجدي ولكن مع شديد الأسف لم أوفق في الوصول إليه، ولقد وفقت وشرفت بالحديث إليه قبل بداية هذا برنامجكم هذا القيم، وقد أبدى استعداده التام للرجع على صرحات الأستاذ أحمد الكاتب، ولكنه اشترط حفظه الله إذنا من العلماء الإعلام فأرى السماح له بذلك للأسباب الآنفة الذكر. والله لكم حفظكم الله ورعاكم.
شكرا لكم على هذه المداخلة يا أخ حسين من السعودية. الآن اتصال هاتفي آخر من البحرين، الأخ أبو علي، ونرجو لو سمحتم من الإخوة والأخوات المشاهدين الابتعاد عن ذكر الأسماء بعينها، ونبقى في الموضوع الأساسي ونطرح المداخلات وأيضا الأسئلة طبقا لهذا المحور الموجود. الأخ أبو علي من البحرين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يعني أنا جتني مكالمة من هذه القناة المباركة، ولكن ما فتح خاطري كلام الشيخ علي الكوراني وقال تفصيل وأشكركم عليكم. أولا أقول لبعض القنوات المشهورة التي يسمع بأن أحدهم أو أحد المأجورين من قبل أمريكا حلفائها الكبرى يقول بأن المهدي أجل الله تعالى فرجه أيعقل أن يكون إمامه في سن الخامسة أو في سن 5 سنوات يقود أمة بعد رحيل إمامه أو بعد رحيل الإمام العسكري عليه السلام؟ يستهزئ ويقول بأن الشيعة فقط أنهم يأخذون على عقولهم دون أن يستندوا من قرآن ولا حديث شريف. فهذه القنوات إنما هي مأجورة، وأحدث لجميع إخواني وأحبائي العاملين لخدمة الإسلام والمسلمين أن لا يشاهدوا هذه القنوات ولا ينظروا إليها، لأنها أصلا لا فائدة منها وتأخذ الوقت. فلماذا لا نستفيد من هذه القناة المباركة التي لا تتهدد إيران الإسلام وكالمنار وبعض القنوات الإسلامية؟ وحفظكم الله وحفظ الله
الله. شكرا لكم يا أخ أبو علي من البحرين على هذا الاقتراح الوجيه وعلى هذا اللطف الذي أولوتموه لقناتكم قناة سحر الفضائية. ونستقبل اتصالا آخر من داخل الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه المرة من الأخ السيد حسين منشد. سيد حسين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة لكم جناب أستاذ معروف.
شكرا.
وتحية طيبة من أعماق القلب لسماحة العلامة المحقق السيد سامي البدري. في الحقيقة أود أولا أوجه سؤال لكم جناب الأستاذ معروف.
فضل.
أنه كم ليلة سوف تستضيفون سماحة العلامة؟
نعم، ربما 4 ليالي.
ممكن ذكر الأيام حتى يعني تعمل فائدة ونستفيد أكثر.
نعم، الثلاثاء مساء والأربعاء مساء والجمعة مساء.
أحسنتم. كذلك عندي سؤال لسماحة العلامة السيد سامي البدري حفظه الله.
نعم.
باعتباري سماحة العلامة يعني تعرف في هذه الأيام، عرضت أحد القنوات مقابلة مع أحمد الكاتب، وهذا الرجل بدأ يشكك، يطرح بحوثه ويشكك في الإمامة الإلهية لأهل البيت. وباعتباركم ألفتم في الرد على أطروحات هذا الرجل كتابكم القيم شبهات وردود، فحتى لو تعطونا نبذة عن كتاب شبهات وردود وعن الخلل الواقع في فهم أحمد الكاتب لنظرية الإمام الإلهي لأهل البيت، وجزيتم خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد حسين منشد من الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن نعود إلى سماحة السيد. الآن سماحة السيد نعود إلى الهاتف الأول من الأخ علي أبو محسن من السعودية. كما رأيتم الآن هناك اتفاق على وجود خلل في الإعلام الذي يبث في بعض المناطق، والذي يوجه بشكل مخصوص ومكثف ضد مذهب وفكر أهل البيت عليهم السلام، وهناك اتفاق على أن هذا الإعلام ومثل هذه القنوات هي قنوات هزيلة وأيضا هازلة ولا تستحق المتابعة ولا الاهتمام، ومن المرجح أن يتوجه المشاهدون والمشاهدات إلى ما ينفعهم ولا سيما فيما يخص المسائل العقائدية. هناك اتفاق من المتصلين بنا على هذه الفكرة. الآن من خلال المداخلات الآن ندخل في الأسئلة. الأخ علي أبو محسن يطرح هذا السؤال، هل صحيح بأننا نعتقد أن الإمام العسكري عليه السلام لم يقل بولي له من بعده؟ هذا سؤال.
طبعا هذا يعني الإجابة على هذه السؤال على هذا السؤال يعني واضحة، وإحنا نحن فصلنا فيها في كتابنا شبهات وردود في الحلقة الرابعة والقسم الرابع من الكتاب، وما أريد أن أدخل في الإجابة عنه في هذه الحلقة باعتبار أن هناك إن شاء الله فيما يأتي من الحلقات يعني أكرس بعض الحلقات للجواب على هذا السؤال. يعني إجمالا أقول أن هذه المسألة يتوفر لها الدليل التاريخي الذي لا يعني الدليل التاريخي الذي يفيد القطع بوجود ولد للإمام الحسن العسكري، وإن شاء الله نثير أو نتحدث بشكل مفصل عن هذا الدليل في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
شكرا لكم. طبعا كما ذكرتم ستكون هناك حلقة خاصة حول هذا الموضوع. الآن أيضا سؤال حول نفس هذا الموضوع من الأخ حسين الحاج من السعودية، هي حول هذه الفكرة التي تثار
بأن الإمام المهدي سلام الله عليه إن شاء الله للحلقة المقبلة، حتى موضوع السن. نعم. سن الإمام، لأنه سوف نتحدث إن شاء الله يعني بشكل وافي إن شاء الله حول الموضوع. فقط نعم. السؤال الأخير لعله يعني
حول موضوع شبهات وردود.
نعم. لا حول الخلط أو حول شنو يعني أن هناك خلط في المفهوم، وهذا نحن ما ذكرناه في أول الحلقة.
نعم.
أن هناك خلط متعمد في الحقيقة في بين مفهوم الإمامة الإلهية وقضية الحكم، وهناك محاولة لإبراز أن الإمامة عند الشيعة التي يشتهطون العصمة وتحدد بإثنى عشر وفي علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين سلام الله عليهم، أن المفهوم الذي يرتبط بهذه القضايا إنما هو الحكم، وهذا طبعا أمر خاطئ تماما، لأنه المسألة أو القضية قضية الإمامة التي ترتبط بها هذه المفاهيم كما بينا عبارة عن الحجة الإلهية على الخلق بعد النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
ومن هنا أحب أن أواصل ما بدأت به من حديث أن الشيعة حينما يستدلون على هذه الفكرة على هذا المفهوم العميق للإمامة الإلهية بالقرآن الكريم وبأحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وهناك مناهج أخرى تتسع، لأن هذه القضية خطيرة جدا ويتوقف عليها حفظ تراث النبوة الخاتمة، فلا بد أن يتوفر لها أكثر من دليل، بالحقيقة أكثر من منهج. يعني المناهج يعني كثيرة جدا، المنهج القرآني، المنهج الحديثي، هناك منهج توراتي، يعني كما أن القرآن الكريم يشير إلى التوراة وإلى أهل الكتاب، إلى علم أهل الكتاب ببعثة نبي صلى الله عليه وآله خاتم من مكة، كذلك نفس هذا المنهج أيضا يفيدنا في إثبات إمامة أهل البيت سلام الله عليهم. وكذلك أيضا كما أننا لو درسنا القرآن الكريم، مضمون القرآن الكريم بغض النظر عن الإعجاز، وأنما هذا القرآن بما هو مضمون لو درسناه لتوصلنا إلى أن صاحبه قد استلهم هذه المعلومات من وحي إلهي، لأن المعلومات أوسع من المحيط، أوسع من ثقافة العصر. كذلك بنفس هذا المقياس لو درسنا التراث المنسوب لأهل البيت سلام الله عليهم الذي يرويه شيعة أهل البيت في كتبهم الحديثية المعتبرة لاكتشفنا ظواهر معلوماتية تفرض علينا القول بأن أصحاب هذه المعلومات، أصحاب هذا التراث، إما أنبياء ولم يقولوا أنهم أنبياء، أو يكونوا أوصياء قد استلموا هذا التراث من النبي صلى الله عليه وآله بطريقة خاصة، وهو المطلوب. الشاهد أن مسألة إثبات الإمامة بهذا المفهوم العميق لها يعني عالم واسع من المناهج ومن الاستدلال. أقول إلى جنب هذا، إلى جنب ما يستدل به علماء الشيعة على هذه القضية من خلال هذه المناهج، لو رجعنا تاريخيا لوجدنا أن أهل البيت سلام الله عليه عليا والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين تحركوا على أساس هذا المفهوم، ادعوا هذا المفهوم، تحركوا كانت حركتهم منسجمة كاملا مع هذا الاستدلال ومع هذا المفهوم. وبين أيدينا كلمات لأمير المؤمنين سلام الله عليه كما يقول: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا؟ أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحربهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، يشير إلى قوله صلى الله عليه وآله إن الأئمة من بعد 12، أو أن الخلفاء من بعد 12. الإمام سلام الله عليه يشخص أن الأئمة في حديث النبي صلى الله عليه وآله ورثوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. وكذلك ذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه عن أهل البيت قال: هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله في عصره كما كتب القرآن، كما حث على كتابة القرآن، حث على كتابة سنته، وصارت هذه الكتب في السنة النبوية ميراثا إلهيا لأهل البيت سلام الله عليهم. وكهوف كتبه وجبال دينه: بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائسه. لأن السنة النبوية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تعرضت لتحريف في عهود عدة، لولا جهد أهل البيت سلام الله عليهم لضاعت هذه السنة، وبالتالي تراث النبوة الخاتمة يكون قد تعرض للخطر، حفظ بأهل البيت سلام الله عليهم. ثم قال عليه السلام: لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا، هم أساس الدين وعماد اليقين. هذا الكلام نظيره أيضا عند الأئمة سلام الله عليهم من ذريته. أنا يعني أستشهد بهذه الكلمات من أجل أن أؤكد في قبال من يقول أن نظرية أهل البيت سلام الله عليهم ليست الإمامة الإلهية، لا، التراث الذي أثر عن أهل البيت سلام الله عليهم، عن علي خاصة في كتب غير الشيعة، وعن الإمام الصادق سلام الله عليه في كتب غير الشيعة أيضا بشكل قليل، لكن في كتب الشيعة بشكل كثير، أن هؤلاء الأئمة تحرفوا بهذه النظرية، بل نظريتهم هذه في الحقيقة. كما يقول الإمام الباقر سلام الله عليه أكد مسألة وراثة هذه الكتب، كتب السنة كميراث إلهي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: اكتب ما أملي عليك. قال: يا نبي الله، أتخاف علي النسيان؟ قال: لا، لست أخاف عليك النسيان، وقد دعوت الله أن يحفظك ولا ينسيك، ولكن أكتب لشركائك. قال: قلت: ومن شركائي يا نبي الله؟ قال: الأئمة من ولدك، نظير الأئمة من آل هارون. أيضا إذا تسمح لي أذكر شيء عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، قال: أشار إلى بيت كبير وقال: يا حمران، إن في هذا البيت صحيفة طولها 70 ذراعا بخط علي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو ولينا الناس لحكمنا بما أنزل الله، لم نعد ما في هذه الصحيفة. ثم أيضا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أترون أن الموصي، باعتبار أن الوصية ظاهرة وأساس في التعيين، أنه بعد الإمام الصادق سلام الله عليه من هو من أولاده؟ الإمام يعين أنه الإمام الكاظم سلام الله عليه، فيقول: أترون أن الوصي منا يوصي إلى من يريد، إلى من يشتهي، إلى من يحب؟ لا، لا والله، ولكنه عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل فرجل، حتى انتهى إلى نفسه وقال عليه السلام: نحن 12 محدثا، والمحدث يعني من تحدثه الملائكة، وهذا لا يعني النبوة. النبوة أن يأتي الوحي، أن يأتي جبرائيل، أن يراه النبي صلى الله عليه وآله، أما التحديث كما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن مريم أنه الملائكة حدثتها، إذن مريم محدثة ولم تكن نبيا. فالأئمة سلام الله عليهم إذن تحركوا وفق هذا المفهوم، وأثر عنهم بما لا يمكن أن يرد من خلال هذا التراث أنهم تحركوا بهذا المفهوم. نعم.
نعم. شكرا سمحة السيد. في الواقع كان هذا توضيحا لهذه الفكرة المهمة حول العمق وأيضا الاتساع وأيضا ما يجب أن نفهم به قضية الإمامة في مذهب أهل البيت عليهم السلام بعيدا عن كل هذه الأفكار السطحية التي تثار هنا وهناك. نظرا لأنكم سوف الآن توضحون الفرق بين المذهب الإمامي والمذهب السني في هذه القضية، نود أن نتوقف عند اتصال من أحد الإخوة. أبو محمد يسأل حول موضوع هل هناك نظرية للحكم في زمن الغيب أم لا. هذا السؤال يطرح الآن لأنه يمس بالموضوع الأصلي الإمامة الإلهية ونظرية الحكم في الإسلام.
طبعا أنا سوف أتحدث إن شاء الله بشكل مختصر عن نظرية الحكم، لا أريد فقط ألخص الفرق بين الفكر المحور في الحقيقة، ليس الفرق بشكل عام وإنما المحور الأساس. الفرق الأساس بين الفكر السني والفكر الشيعي في هذه القضية، الفكر الشيعي كما بينا أنه قام على الاعتقاد بأنه يوجد بعد النبي صلى الله عليه وآله 12 إماما إلهيا، ورثوا علم النبي صلى الله عليه وآله، سنة النبي، معرفة النبي، وتبوأوا مقامه بأمر الله تعالى، وبالتالي ما يترتب على مقام النبي من حصر الحكومة في زمن النبي به أيضا يترتب على مقام الأئمة سلام الله عليهم بحصر الحكم، حق الحكم بهم في زمانه. هذه هي المسألة الأساس في الحقيقة، وليست المسألة يعني الفرق في نظرية الحكم، يعني نظرية الفرق في ما يقوله الشيعة في أن الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بالأئمة الاثني عشر أو بالتسعة من ذرية الحسين بعد الحسين فرع لهذه القضية الأساسية. هذا الذي أود بأي طريقة من الطرق، يود كل شيعي أن يعرف هذه القضية إخواننا السنة. طبعا قسم من محققي علماء السنة انتبهوا إلى هذا وميزوا إنصافا، لكن مع الأسف الشديد أن الغالبية من الكتاب لم يميزوا ذلك. طبعا في قبال الفكر أو المدرسة الإسلامية الإمامية وقفت المدرسة السنية لترد على الأدلة التي نهض بها الشيعة. هل هنا لا بأس في ذلك، يعني لا مانع، يعني المسألة يعني بما أنها ترتبط بالمعتقد، المعتقد ينبغي أن يكون مفتوحا وينبغي أن يكون قائما على أساس الأدلة القطعية.
صحيح.
ومن هنا بني الكيان الشيعي على وجوب النظر في أصول الدين وأيضا في أصول المذهب، يعني كما أنه يجب على كل إنسان أن يتحرى الدليل القاطع على وجود الله تعالى، الشيعة يربون أولادهم والحوزات العلمية تربي طلبتهم على تحري الأدلة القاطعة على فكرة الإمامة الإلهية وحصرها بأهل البيت سلام الله عليهم. ولا مانع والقضية مفتوحة للآخرين في أن يردوا ويرد عليهم الشيعة. الحوار مفتوح طوال هذه القرون، حوار علمي هادئ، ولا نستهدف من هذا الحوار أساسا تسقيط الآخرين، وإنما نستهدف من هذا الحوار بيان الحقيقة لمن أراد أن يبحث. ومسألة قبول الحقيقة أو قبول نتيجة البحث العلمي الصحيح هذه مسألة ترتبط بالباحث نفسه وبمتحري القضية نفسه.
نعم. شكرا سمحت السيد. في الواقع في هذه الأمسية تفضلتم بالكثير والكثير حول نظرية الإمامة عند أهل البيت عليهم السلام، وفي الواقع أزلتم الستار عن أفكار قد لا تتسع وقد لا تصل إلى هذا العمق، تتداول حتى بين بعض المفكرين من الشيعة أنفسهم، وهذا ما يجب أن يوضع حد أمامه حتى نصل إلى الحقيقة الحقة حول موضوع الإمامة الإلهية بهذا الشكل الذي أوضحتمه. سوف يكون لنا إن شاء الله لقاء قادم مع سماحة السيد العلامة سامي البدر يوم الثلاثاء القادم مساء. نشكره في نهاية هذه الأمسية وفي نهاية هذا الحوار، كما نشكر كافة الإخوة والأخوات المشاهدين.